فرع. وكان بلال رضي الله عنه إذا فرغ من أذانه يمكث حتى يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. كان بلال يؤذن قبل الفجر، وابن أم مكتوم بعده. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وفي رواية: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بالليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منائر، وإنما كان بلال رضي الله عنه يؤذن على رأس جدار عال لبعض الأنصار بقرب المسجد. كان يجيء وقت السحر فيجلس يرقب الفجر، فإذا قارب طلوع الفجر أذن ونزل. قال ابن الزبير رضي الله عنه: ربما لم يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: من السنة الأذان في المنارة لأجل الاستدارة، فإني رأيت بلالا كان يستدير عند الحي علتين. وكان رضي الله عنه أيضا يقول: من السنة الإقامة في المسجد دون المنارة. وكان ابن أم مكتوم مكفوف البصر، فكان يشم طلوع الفجر فيؤذن، ولم يكن بينه وبين أذان بلال إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وأغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده محمد ذي الوجاهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل قربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فرع. وكان بلال رضي الله تعالى عنه الذي اشتهر بالأذان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل مؤذنا حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يؤذن بعده عليه الصلاة والسلام، وثقل عليه المقام بالمدينة وهاجر إلى الشام، ثم بعد عام رآه صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ شد رحله ممتلئا شوقا ومحبة إلى المدينة المنورة، وفرح به الخليفة سيدنا أبو بكر ومن معه من كبار الصحابة، وناصف الأذان يوما من الأيام بطلب سيدنا الحسن والحسين، فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة وخرج من أذانه، وضجت المدينة ضجيجا، فلم ترى في يوم أكثر بكاء بعد وفاته من يوم أذان بلال. تذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأيام حتى فيهم من خرج من بيته يقول: أبو عيسى رسول الله، رجع إلينا رسول الله، ولم يبقى في بيوت أحد. ضجت المدينة شوارعها وأسواقها بالبكاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا كان شأنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا فرغ من أذانه يمكث أي منتظرا وقت الإقامة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يذهب إليه إلى البيت يستأذنه، وأحيانا يبقى في مكانه حتى يخرج صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج رآه أي قبل أن يراه عامة من في المسجد، فيقيم الصلاة ثم يدخل صلى الله عليه وسلم المسجد فيصلي بهم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. وكان بلال يؤذن قبل الفجر وابن أم مكتوم بعده، فكان يقول صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أن الفجر أذانين، أن الفجر أذانين، وأنه يجوز أن يكون الأول قبل طلوع الوقت، قبل دخول الوقت، قبل طلوع الفجر. وصح في الحديث أيضا إن بلال يؤذن بليل، فلا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحور أو من طعام وشرابه، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن معنا ابن أم مكتوم أعمى، ولكن كما سمعت في الرواية أنه كان يشم الفجر، يستنشق بالصبح إذا تنفس، عند طلوع الفجر يشم نفس، يعرف أن الفجر بطلع فيؤذن عليه رضوان الله تعالى، فساعته في رأسه كما يقولون. فهذا هو اتمن على أذان الفجر، ونيط به المنع الطعام والشراب، مع أن الفجر يدرك بالبصر وبلال مبصر وهذا أعمى، ولكن وكل هذا إلى سيدنا عبد الله بن أم مكتوم عليه رضوان الله تعالى، فقال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا يقول، ولكن الفجر مستطير في الأفق، ولا هكذا. فلا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بالليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منائر، فالمنائر من جملة ما حدث من بعد معدل لأجل المؤذن، رأوا فيها منفعة ومصلحة فأقاموها، وليس بينهم من يتصور تصور عن ذلك الأيام، من يقال هذا فيقول هذا بدعة ولم يفعله النبي ولا الصحابة من ذلك الكلام، ما كان هذا المفهوم موجود بين المسلمين، كان يعرفون مما قعد لهم صلى الله عليه وسلم وأصل الأصول أنهم يبنون عليها، ما يعرفون هذا الفكر الغريب الذي جاء فيما بعد، فأحدثوا المنائر. وكان صلى الله عليه وسلم أشار إلى المنائر وأنها تحدث من بعد، لما ذكر نزول سيدنا عيسى بن مريم آخر الزمان، وقال ينزل شرقية دمشق عند المنارة البيضاء، عند المنارة البيضاء صلى الله عليه وسلم، فما حدثت المنائر لبعد، والمنارة البيضاء ما بنيت في دمشق إلا بعد مدة طويلة من وفاته صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وإنما كان بالأرض عنه يؤذن على رأس جدار عالي، جدار مرتفع لبعض الأنصار قريب من المسجد، يطلع فوقه يؤذن عليه الرضوان، فكان يجيء وقت السحر ويجلس ويدعو الله ويذكر ويرقب الفجر، فإذا قارب طلوع الفجر أذن ونزل. وفي دلالة بعض الروايات أنه كان يمكث بعد الأذان مدة يذكر الله ويدعوه، ثم ينزل، ثم يمر على ابن أم مكتوم، يطلع ابن أم مكتوم، فيكون هناك وقت ما بينه. ولهذا ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم بلال أذان من سحوره، إذا كان بمجرد ما ينزل يطلع أذان من دون ما شيء يفصل، ما عاد بمعنى إيش عادوا بيأكلون أو بيتسحرون، ولكن كان يمكث مدة للدعاء والذكر ثم يخرج، ثم يؤذن ابن أم مكتوم ويأتي يترقب الفجر. قال ابن الزبير ربما لم يؤذن حتى يطلع الفجر، وكان أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول من السنة الأذان في المنارة لأجل استدارة. أبو برزة الأسلمي جعل أنه ما دام يمكن المؤذن من أداء سنن الأذان كاملة فهو من السنة، فإني رأيت بلالا كان يستدير عند الحيعالتين، والمعروف أن استدارته إنما كان كما جاء صرح به في عدد من الروايات يلوي عنقه وجهه فقط، ما يلتفت بباقي جسده عن الجبريل عنقه يمينا عند حي على الصلاة ويسارا عند حي على الفلاح. وكان رضي الله عنه أيضا يقول من السنة الإقامة في المسجد دون المنارة، يعني محل إقامة الصلاة يقيم الصلاة في المكان الذي يصلي فيه. وكان ابن مكتوم ثم مما ما حدث أيضا ما يجعلون مكان مرتفع للمبلغ أو للمقيم كما عليه العمل الآن في الحرمين وغيرها، ويجعلوا له مكان حتى سموه مكبرية لأنه صار يكبر فيه بالتبليغ ويكبر فيه بالأذان والإقامة، يسمونه مكبرية ويبنونه مستقل يكون فيه الإمام والمبلغ من عنده كم نفر. قال وكان ابن مكتوم كفيف البصر مكفوف البصر فكان يشم طلوع الفجر فيؤذن، وقال تعالى والصبح إذا تنفس فيشم نفس الصبح عليه الرضوان، ولم يكن بينه وبين أذان بلال أن ينزل هذا ويرقى هذا، فبين النزول والرقي مقام سيدنا بلال بعد الأذان للدعاء ثم خروجه ثم مجيء ابن أم مكتوم من بيته، هذا معنى يصعد يجي من بيته ويصعد إلى المكان المرتفع ثم يؤذن إذا شم الفجر أذن. كان صلى الله عليه وسلم يقول الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، يعني لا يجوز أن يقدم الصبح على وقت عن صلاة الصبح في هذا الوقت وهو وقت الفجر الكاذب، فمهما طلع الفجر الكاذب لا يحرم الطعام مشرب ولا يجوز تقديم صلاة الفجر حتى يطلع الفجر الصادق، فكاذب الفجر يبدو قبل صادقه، وأول الغيث قطر ثم ينسكب، فيبدأ الضوء هذا الضوء الأبيض المستطير هو الذي وراءه الصفرة فالحمرة فطلوع الشمس، فهذه هي الأشفاق الثلاثة الأبيض والأصفر والأحمر، بعد غروب الشمس تبدو أبيض وأصفر وأحمر، يغيب الأحمر أولا ثم الأصفر ثم الأبيض، وعند طلوع الفجر كذلك، فيوشك أن يكون الوقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كما بين غروب الشمس وغياب الشفق الأبيض، وكم المدة التي يغيب فيها الشفق الأبيض فهو نفس المدة التي فيها يطلع لما يتقدم الشمس، لأن هذه الأشفاق تأتي أمام الشمس ووراء الشمس أحمر وأصفر وأبيض، فهذا الأثر الأبيض الذي يتقدم هو قرب مجيء الشمس فيبدأ الأثر الأبيض وهو الفجر يلحقه ما بعده القليل من الصفرة والحمرة تبدو، فخلاص وقت الإشراق فتشرق الشمس بعد. كذلك عند غروب الشمس إذا غربت رأيت الحمرة وفوقها صفرة وتعالوها بياض ساعة وقريب منها يغيب الشفق الأحمر ويتبعه الأصفر والأبيض وتبدو ظلمة الليل. الفجر فجراني أي يشير للفجر الكاذب والفجر الصادق، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة أي يجوز فيه أن تصلى صلاة الصبح، فجر يحل فيه الطعام لا يحرم لأنه لم يطلع الفجر بعد، وتحرم فيه الصلاة ما يجوز تقدم على وقتها حتى يطلع الفجر الصادق. ثبتنا الله على ما يحب وجعلنا في من يحب، رفعنا مراتب القرب في من قرب، ووقانا الأسوى والأدوى، وأصلحنا السر والنجوى، وغمرنا بفائضات الجود، وأسعدنا بأعلى السعود، وربطنا بصاحب المقام المحمود، رقانا بأعلى مراتب الشهود في خيرات وفعافية، وغفر المنتقل رحمة الله تعالى في ماليزيا سيد نذير بن سليمان بن عبد الرحمن بن محمد بن يعقوب بن يحيى، يجعله الله في المكرمين ومكرم الفادة ومكرم النزول والقراء لديه، أن الله يجعلها بركة الأيام عليه وسعد الليالي لديه، وأن الله يبشر روحه بأسنى البشائر التي يبشر بها أرواح محبوبيه المقربين إليه وتقبل جميع حسناته، يضعف إلى من يتجاوز عن جميع سيئاته بدل الحسنات التامات المصر ويغفر لموتانا وحيانا بمغفرته الوسيعة. فعنا عام إياهم على مراتب قربه الرفيعة حنعين وحبيبه العظم صلى الله عليه وسلم، ورزقنا كريم مرافقته ويثبتنا على دربه ومتابعته ويحمينا ويتوفانا على محبته وملته في خير ولطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.